أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وذكرنا في البحث السابق معنى الحكم الواقعي ومعنى الحكم الظاهري، وقلنا أن الحكم الظاهري ما أخذ وهو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، الشك في الحكم الواقعي. ودخلنا أيضا في معرفة حقيقة الاعتبار، وقلنا حقيقة الاعتبار هي كشف مصب حق الطاعة، أو هي الكاشف عن حق الطاعة، أو هي دال يدل على مصب حق الطاعة. وقلنا مرة يتحد ويتطابق مصب حق الطاعة مع مصب الإرادة والملاك، مصب روح الحكم وحقيقة الحكم، ومرة لا يتطابق، وبينا هذا الأمر. وتحت نفس عنوان الحكم الظاهري والحكم الواقعي ندخل في بحث في موضوع آخر في عنوان تحت هذا العنوان الرئيسي، ونعطيه عنوان الحكم الظاهري وبراهين استحالة جعله. إذن الآن قلنا يوجد حكم واقعي ويوجد حكم ظاهري، وكان الكلام قلنا السابق في الحكم الواقعي، الآن الحديث في الحكم الظاهري. أول شيء، هل يمكن، هل أن الحكم الواقعي ممكن فيثبت الإمكان؟ بعد هذا نتحدث في الوقوع وفي التحقق. أما إذا أثبتنا استحالة جعل الحكم الظاهري فلا نتحدث في وقوع الحكم الظاهري، لأنه إذا كان مستحيلا لا يمكن الحديث عن إمكانه وعن وقوعه، لا يمكن الحديث عن إمكانه فضلا عن وقوعه وتحققه. إذن تحت عنوان الحكم الظاهري، الحكم الظاهري وبراهين استحالة جعله، نقول ذكرت عدة براهين لإثبات استحالة، نؤكد إثبات استحالة جعل الحكم الظاهري عقلا. يوجد براهين يدعى أنها تثبت الاستحالة العقلية لجعل الحكم الظاهري، يثبت أو تثبت أن الحكم أن الحكم الظاهري مستحيل عقلا. ومن هذه البراهين نذكر هنا ثلاثة براهين، كل برهان نعطيه عنوانا. الأول، البرهان الأول، والآن الكلام في البراهين التي يدعى أنها تثبت استحالة جعل الحكم الظاهري، فلا يوجد حكم ظاهري أصلا بناء على هذه البراهين وبناء على تمامية هذه البراهين. البرهان الأول هو برهان التضاد. البرهان الثاني برهان نقض الغرض. البرهان الثالث برهان عدم تنجز الواقع المشكوك. إذن برهان التضاد، برهان نقض الغرض، برهان عدم تنجز الواقع المشكوك. ندخل لنقل نبين إجمالا معنى هذه العناوين وهذه البراهين، وبعد ذلك ندخل في تفصيل البراهين أو ندخل في بعض التفصيل. أولا قلنا البرهان الأول التضاد. قيل إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو إلى اجتماع المثلين. قيل إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، وكما بينا سابقا يستحيل اجتماع الضدين ويستحيل اجتماع المثلين. إذن يستحيل جعل الحكم الظاهري، هذا برهان التضاد. البرهان الثاني برهان نقض الغرض. قيل إذا خالف الحكم الظاهري نقض الغرض، برهان نقض الغرض يشير إلى هذا. قيل إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي، إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي، فإنه يؤدي إلى نقض غرض المولى أو نقض المولى لغرضه، يؤدي إلى نقض غرض المولى من قبل المولى. المولى هو الذي جعل الحكم الظاهري، وهو الذي جعل الحكم الواقعي بالتأكيد، والحكم الواقعي له غرض، له ملاك، له إرادة، له مصلحة، له منفعة. فعندما جعل الحكم الواقعي أراد تحقيق الغرض، يوجد غرض من وراء جعل الحكم الواقعي. والآن بجعل الحكم الظاهري وبناء على مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، أي لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو الحرمة، الحكم الواقعي فيه غرض يترتب عليه الغرض، يحقق الغرض، فالوجوب أي الامتثال أو الإتيان بالفعل يحقق الغرض، وفي الحكم الظاهري الذي جعله المولى يشير إلى الحرمة، أي إلى الزجر، إلى النهي، إلى الترك، إلى الكف، إلى هذه المعاني، يشير إلى الزجر، يمنع الحكم الظاهري يمنع المكلف من الفعل، يزجر المكلف عن الفعل، ينهى المكلف عن الفعل، يأمر المكلف أيضا بتعبير آخر، يأمر المكلف بالترك. إذن الحكم الواقعي حتى يتحقق الغرض على المكلف أن يفعل، يأمر بالفعل، يرسل إلى الفعل، يحرك نحو الفعل، يبعث نحو الفعل، والحكم الظاهري يمنع. فإذا منع ونحن أطعنا الحكم الظاهري، ومنع الحكم الظاهري عن الانبعاث، عن الإرسال، عن الفعل، فامتنعنا عن الفعل، امتنعنا عن الامتثال، امتنعنا عن الاتيان بالفعل، لأن الحكم الظاهري يشير إلى الحرمة، فتركنا وامتثلنا الحكم الظاهري. هذا يعني أننا تركنا الامتثال بلحاظ الحكم الواقعي، أي تركنا امتثال الحكم الواقعي، لم نمتثل الحكم الواقعي، فلم نحقق الغرض. وهذا لنقول هذا عدم الامتثال، لا نقول العصيان، نقول عدم الامتثال في المقام، أي عدم امتثال الحكم الواقعي وعدم تحقيق الغرض، وهذا النقض للغرض لو صح التعبير ليس بأيدينا وليس من عندنا، وإنما هذا بأمر الله، هذا بجعل الله، هذا بجعل المولى. لنقول إذن المولى نقض غرضه بنفسه، هو الذي نقض الغرض. إذن هذا البرهان الثاني، نقض الغرض. قيل إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي فإنه يؤدي إلى نقض المولى لغرضه الواقعي، لأنه يسمح للمكلف بتفويت الغرض الواقعي عندما يعتمد ويطبق الحكم الظاهري ويمتثل الحكم الظاهري. أيضا سيأتي الكلام في نقض الغرض. هذا إذن نقول ما دام هذا الأمر يؤدي إلى تفويت الغرض الواقعي ومن قبل المولى، وهذا العمل قبيح، وهذا العمل ليس عقلائي، هذا العمل ليس عقلائيا، ليس عقليا، ليس فيه الحكمة، إذن هذا يستحيل أن يصدر من المولى. إذن تفويت الغرض من المولى مستحيل، لا يمكن أن يصدر من المولى تفويت الغرض، لا يمكن للمولى أن يفوت الغرض، يقبح على المولى أن يفوت الغرض. كل هذه التعبيرات تثبت عندي الاستحالة. إذن يستحيل جعل الحكم الظاهري، لأن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت الغرض من قبل المولى، وهذا مستحيل. إذن يستحيل جعل الحكم الظاهري. إذن استحالة جعل الحكم الظاهري، نقول لأن جعل الحكم الظاهري استحالة جعل الحكم الظاهري. لماذا نقول باستحالة جعل الحكم الظاهري بالنسبة إلى صاحب البرهان الثاني؟ يقول نقول باستحالة جعل الحكم الظاهري لأنه مع عدم الاستحالة، أي لأنه مع جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض من قبل المولى، نقض الغرض الواقعي ونقض الغرض قبيح، ويستحيل صدور القبح من المولى. إذن يستحيل جعل الحكم الظاهري، هذا برهان نقض الغرض. البرهان الثالث عدم تنجز الواقع المشكوك. قيل إن الحكم الواقعي المشكوك لا يتنجز، بل يبقى مشكوكا حتى لو قام الحكم الظاهري الأمارة أو الأصل، حتى لو قامت الأمارة أو الأصل المثبت للتكليف. يعني الآن نقول لو قامت الأمارة خبر واحد أو الأصل العملي، وعرفنا الحكم الظاهري. الآن عرفنا الحكم الظاهري، الآن أنا أسأل وأنت أيضا من حقك أن تسأل. نقول إذن صار عندي علم قاطع بالحكم الظاهري وجوب أو حرمة. الآن أقول هذا الحكم الظاهري هو ترتب على أي شيء وتفرع عن أي شيء، أو هو يعتمد على أي شيء، أو ما هو موضوع هذا الحكم الظاهري؟ قلنا سابقا موضوع الحكم الظاهري هو الشك بالحكم الواقعي. الآن بعد أن عرفنا الحكم الظاهري، الآن نسأل، نقول هل أن معرفة الحكم الواقعي تتحقق بمعرفة الحكم الظاهري؟ بتعبير آخر نقول هل أن العلم بالحكم الظاهري يؤسس، ينشئ، يحقق العلم بالحكم الواقعي؟ يتحول الشك بالحكم الواقعي، هل يتحول الشك بالحكم الواقعي إلى العلم بالحكم الواقعي لأننا علمنا بالحكم الظاهري؟ هل يتحول الشك بالحكم الواقعي إلى القطع بالحكم الواقعي لأننا قطعنا بالحكم الظاهري؟ أم يبقى الشك أو يبقى الشك بالحكم الواقعي على ما هو، يبقى الشك شكا؟ طبعا لا أحد يقول أن الحكم الواقعي يتحول إلى العلم به وإلى القطع به، أي الشك لا يتحول، الشك بالحكم الواقعي لا يتحول إلى العلم بالحكم الواقعي، الشك يبقى على ما هو، لأنه لو انتفى الشك وتحول إلى العلم لانتفى موضوع الحكم الظاهري ولانتفى الحكم الظاهري أصلا. الآن نقول ما دام الشك متحققا، إذن عندي شك في الحكم الواقعي أو شك بالحكم الواقعي، الآن أسأل أقول الحكم الواقعي الآن بعد أن عرفنا الحكم الظاهري، الحكم الواقعي الآن معلوم مقطوع به نعلم به نقطع به؟ تقول لا، لا نعلم به لا نقطع به. الحكم الواقعي الآن فيه بيان تام أو شك؟ هو بيان أو شك؟ نقول لا، شك في الحكم الواقعي، لا يوجد بيان في الحكم الواقعي. إذن نأتي الآن نقول إذن الحكم الواقعي غير مبين، الحكم الواقعي بلا بيان لأنه لا يعلم به لا يقطع به، الحكم الواقعي بقى مشكوكا به فهو بلا بيان بلا علم بلا قطع. الآن نأتي عندي قاعدة عقلية، عندي إدراك عقلي، عندي حكم عقلي، ماذا يقول هذا الحكم؟ ماذا يشير هذا الحكم؟ إلى أي شيء يشير هذا الإدراك؟ ماذا يدرك العقل؟ نقول يدرك العقل قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، والحكم الواقعي هنا بلا بيان. فإذا تركت الحكم الواقعي ولم أمتثل إذا تركت الحكم ولم أمتثل فلا عقوبة علي، لأن المولى لو عاقبني فقد صدر منه القبح، وصدور القبح من المولى مستحيل، لأن القاعدة العقلية والمدرك العقلي بقبح العقاب بلا بيان. فيمكن الآن لاحظ إذن يمكن أن أخالف الحكم الواقعي، يمكن أن لا أمتثل الحكم الواقعي، يجوز لي المخالفة. إذن الحكم الواقعي يبقى على ما هو عليه، يبقى مشكوكا، يبقى مشكوكا به، فلا يجب علي الامتثال، لا يجب علي الإطاعة. وطبعا نضيف له مقدمات بأن الحكم الظاهري أيضا حسب المعنى الذي سيذكر، امتثال الحكم الظاهري بما هو أو هو بلحاظ الحكم الواقعي طريقية أو علمية أو عبارة عن حكم مماثل، هذا شيء آخر. المهم يصل إلى هذه النتيجة، يقول على كل الأحوال هذا برهان عدم تنجز الواقع المشكوك، يبقى الواقع مشكوكا ويجوز الترك، إذن لا فائدة في الحكم الظاهري. صار الحكم الظاهري نقول فيه شيء أو هو عبارة عن لغو، فيه اللغوية لأنه لم ينجز علي الواقع المشكوك، بقي الواقع على شكه فلم يتنجز الواقع، لم يتنجز الحكم الواقعي، فلا ثمر في الحكم الظاهري. هذا لنقول خلاصة البراهين الثلاثة: التضاد، نقض الغرض، عدم تنجز الواقع المشكوك. والتفصيل كما يلي: البرهان الأول التضاد، البرهان الأول برهان التضاد. نقول إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين كما ذكرنا قبل قليل، وذلك عندي خطوتان أو عندي نقطتان تبين هذا المعنى أو تشير إلى هذا المعنى أو تؤدي إلى هذا المعنى، أو هي التي اعتمدنا عليها في إبراز هذا القول، وهو أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. الخطوة الأولى أو أولا نقول إن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك على المكلف الشاك، يعني عندما نقول المكلف الإنسان المكلف يشك بالحكم الواقعي، فإذا شك بالحكم الواقعي يأتي الكلام في الحكم الظاهري. الآن نسأل بلحاظ الحكم الواقعي، نقول المكلف الشاك بالحكم الواقعي يشمله الحكم الواقعي أو لا يشمله؟ تقول بالتأكيد الجواب صار واضحا، نقول يشمله بحكم قاعدة الاشتراك. إذن النقطة الأولى نقول أن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك على المكلف الشاك بحكم قاعدة الاشتراك، وعليه يتفرع على هذه النقطة أليف وباء. إن كان الآن المكلف ثبت عليه وشمله الحكم الواقعي بحكم قاعدة الاشتراك، الآن نأتي نقول الفرع الأول والفرع الثاني المتفرع على هذه النقطة. الفرع الأول، إذا كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي، يعني كان الحكم الواقعي وجوب والحكم الظاهري حرمة، الحكم الواقعي حرمة الحكم الظاهري مثلا إباحة، الحكم الواقعي إباحة الحكم الظاهري حرمة، إذا كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا بالنوع وجوب حرمة، لزم اجتماع الضدين كالحلية والحرمة، حلال وحرام. إذن الفرع الأول نقول أليف، إذا كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي لازم اجتماع الضدين كالحلية والحرمة، وهذا مستحيل، طبعا التضاد يثبت لوجود التنافر بين مبادئ الحكم وتحقق التنافي والتضاد بين الأحكام بلحاظ المبادئ أي بلحاظ الملاك والإرادة. فما دامت المبادئ متنافرة فالأحكام تكون متنافية ومتضادة، هذا واضح وأشرنا عليه سابقا. هذا الفرع أليف. باء، إذا كان الحكم الظاهري واضح، هي المسألة صارت واضحة، الفرع الأول إذا كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا يتحقق التضاد، لزم أو لزم اجتماع الضدين، وإذا كان مماثل للحكم أيضا لزم اجتماع المثلين، وأيضا هذا فيه استحالة. باء، إذا كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مماثلا للحكم الواقعي لزم اجتماع المثلين كاجتماع الوجوب الواقعي والوجوب الظاهري، وجوب ووجوب، فرد وفرد من حكم الوجوب، من نوع الحكم من نوع الوجوب، وهو مستحيل لأن اجتماع فردين من نوع واحد من الأحكام يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، والإرادة الواحدة كما ذكرنا سابقا والإرادة الواحدة لا تتكرر على شيء واحد لأن الإرادة الثانية تكون من تحصيل الحاصل، وهو مستحيل لأن فيه اللغو، وهو مستحيل على المولى، فيتحقق التنافي والتضاد بين فردي الحكم الواحد بلحاظ الملاك والإرادة، نؤكد على لحاظ الملاك والإرادة لأنه بلحاظ الاعتبار نقول لا تنافي، وهذا أيضا سيفيد في المقام. هذه الخطوة الأولى والنقطة الأولى. ثانيا يعني نطرح إشكال وندفع الإشكال حتى يتم البرهان، لنقول حسب يعني مبنى صاحب البرهان. ثانيا، لا يقال أنه لا تنافي ولا تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأنهما من سنخين ونوعين مختلفين. لا يقال أنه لا تنافي ولا تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لأنهما من سنخين ونوعين مختلفين، لا يقال، لأنه يقال يعني إشكال ودفع الإشكال، لأنه يقال أن ذلك مجرد كلام صوري، كلام شكلي لو صح التعبير، لا حقيقة له، أي أن مجرد تسمية هذا الحكم بالحكم الواقعي وتسمية ذاك بالحكم الظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين تكليفيين يثبت لهما الملاك والإرادة، أي يثبت لهما مبادئ الحكم، فيتحقق التنافر بين مبادئهما، فيثبت التنافي والتضاد بين الحكمين. لاحظ، مجرد التسمية يسمي هذا حكم ظاهري وهذا حكم واقعي لا ينفي وجود التنافر والتنافي أو وجود التضاد. والتنافي لماذا؟ لأن الكلام قلنا بلحاظ المبادئ، بلحاظ الإرادة، بلحاظ الملاك، وهذا الحكم الظاهري فيه ملاك وإرادة حسب الفرض، هذا حكم والحكم فيه ملاك وإرادة، والثاني أيضا حكم فيه ملاك وإرادة، لا يصدر حكم من المولى بدون ملاك وإرادة، ولا يكون على نحو اللغوية، هذا لنقول لا يصدر الحكم بدون مبادئ لأنه يكون عبارة عن لغو مع الاحتفاظ بنقاش الاحتفاظ ببعض النقاش مع هذه العبارة والتوجيه لهذه العبارة. إذن واضحة هذه المسألة؟ إذن يثبت عندي التضاد، يثبت عندي التضاد أو يثبت عندي اجتماع المثلين، وعلى كلا الحالتين وعلى كلا الفرضين يثبت الاستحالة، فيثبت استحالة جعل الحكم الظاهري، ولا يدفع الإشكال بأن الحكم الواقعي والحكم الظاهري، بأن الحكم الواقعي والحكم الظاهري من سنخين من نوعين مختلفين. نقول مجرد الاسم بأن هذا واقعي وهذا ظاهري لا ينفي وجود التنافي، لا ينفي وجود التضاد، لا ينفي وجود التنافر، لأن الكلام بلحاظ المبادئ، والحكم الظاهري له مبادئ والحكم الواقعي له مبادئ، الحكم الواقعي له مبادئ والحكم الظاهري له مبادئ، فالتنافي يكون بين المبادئ فيحصل التنافي بين الأحكام بغض النظر عن التسميات. هذا البرهان الأول. ندخل في إبطال البرهان الأول، إبطال البرهان الأول، نبطل البرهان الأول أي إبطال التضاد. أجيب على البرهان الأول بعدة وجوه، منها ما ذكره المحقق النائني، ما ذكره الشيخ النائني قدسة نفسه، والثاني ما ذكره السيد الخوئي قدسة نفسه. إذن أجيب على البرهان الأول، على برهان التضاد، أجيب على البرهان الأول بعدة وجوه، منها الوجه الأول المحقق النائني، نعطيه عنوان. ما هو العنوان؟ عنوان الوجه الأول أي عنوان رد المحقق النائني على البرهان الأول، نعطيه عنوان الطريقية. لاحظ نحن نوجه العناوين ونعطي العناوين ونؤكد العناوين حتى نرسخ المعنى من العنوان، نعطيه عنوان الطريقية للحكم المماثل. إذن عندي عنوان طريقية وعندي عنوان حكم مماثل. المحقق النائني يقول الطريقية للحكم المماثل. أيضا من العنوان ماذا تستفيد من العنوان؟ تستفيد من العنوان تقول بأن المحقق النائني يقول الطريقية للحكم المماثل. إذن ماذا يريد يقول؟ أن يقول، يقول أنت يا صاحب البرهان اعتمد برهانك على الحكم المماثل، وأن المسألة ليست هي فيها الحكم المماثل، وإنما المسألة هي الطريقية، وهي التي يقصد بها الطريقية ولا يقصد بها الحكم المماثل، فلا يتم البرهان. هذا خلاصة الوجه الأول للمحقق النائني، الطريقية للحكم المماثل. أيضا الكلام في نقطتين، النقطة الأولى أولا، أو النقطة الأولى، النقطة الأولى جعل الحكم المماثل أو مسلك جعل الحكم المماثل، والنقطة الثانية جعل الطريقية أو مسلك جعل الطريقية. يعني من هنا سنعرف ما هو الحكم المماثل أو ما هو جعل الحكم المماثل أو ما هو مسلك جعل الحكم المماثل، وفي المقابل نعرف ما هو مسلك جعل الطريقية أو ما هو جعل الطريقية أو ما هي الطريقية. جعل الحكم المماثل، إن إشكال التضاد الذي ذكره صاحب البرهان الأول، صاحب برهان التضاد، يقول النائني إن إشكال التضاد، الكلام في النقطة الأولى جعل الحكم المماثل، يقول النائني إن إشكال التضاد نشأ، الكلام طبعا هو للشيخ النائني، يقول، يقول إن إشكال التضاد نشأ من افتراض مسلك جعل الحكم المماثل. إن إشكال التضاد نشأ من أي شيء؟ من افتراض مسلك جعل الحكم المماثل. يعني صاحب البرهان افترض أن المسلك هو مسلك جعل الحكم المماثل وبرهن على الاستحالة، بينما الكلام لشيخنا يعني بينما يقول نحن لا نقول بأن المسلك هو مسلك جعل الحكم الماثل، وإنما المسلك هو مسلك جعل الطريقية، فلا يتم البرهان الذي ذكره صاحب برهان التضاد. ويقصد الكلام لا زال في كلام في الوجه الأول وفي النقطة الأولى من الوجه الأول. إذن النقطة الأولى جعل الحكم المماثل، إن إشكال التضاد نشأ من افتراض مسلك جعل الحكم المماثل. ويقصد بمسلك جعل الحكم المماثل ماذا يقول الشيخ، يعني ماذا بنى صاحب البرهان حسب كلام الشيخ النائني وحسب استظهار الشيخ النائني للمباني وللمعاني التي يطرحها والتي يطرحها صاحب البرهان الأول. يقول يقصد بجعل الحكم المماثل أن الحكم الظاهري، الحكم الظاهري الذي سمينا الحجية أو الأصل العملي، وبدل الحجية قلنا الأمارة أو الأصل العملي، أن الحكم الظاهري هو يعني الأمارة أو الأصل أو الحجية أو الأصل العملي هو جعل الحكم التكليفي المماثل، يعني الحكم الظاهري يجعل حكما مماثلا للحكم الواقعي، أي عندي حكم واقعي وعندي حكم ظاهري، حكم تكليفي واقعي وحكم تكليفي ظاهري. إذن عندي في المقام حسب مبنى صاحب البرهان الأول عندي في المقام حكمان، حكم أول وحكم مماثل للحكم الأول. إذن ويقصد بمسلك جعل الحكم المماثل أن الحكم الظاهري هو جعل الحكم التكليفي المماثل، فحجية خبر الثقة مثلا هذا حكم ظاهري، معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام. لاحظ الآن يعني لا ينصرف الذهن عندما نقول مماثل يعني يماثل الحكم الواقعي، إذا وجوب فهنا وجوب وإذا حرمة فهنا حرمة، لا لا نقصد هذا الشيء. ربما نقول الآن حتى نميز مجرد الطرح ضمن هذه المرحلة، ونريد أن يعني نفهم المطلب حتى لا ننسى، نجعل عاملا كيفيا لحفظ المطلب أو لحفظ المعاني أو لحفظ العناوين. فنقول المماثلة هنا يعني جعل حكما آخر، يعني الحكم الآخر حكم وحكم، يعني يريد أن يبين تعدد الحكم بغض النظر عن نوع الحكم. المماثلة أي حكم وحكم، المماثلة في عنوان الحكم، أما نوع الحكم وجوب حرمة يخالف يطابق هذا شيء آخر. أو نقول مماثلة للحكم الذي تشير إليه أو الذي تكشف عنه الأمارة أو الذي يكشف عنه الأصل العملي أو الذي يستفاد من الأمارة أو الذي يستفاد من الأصل العملي، فيماثل الحكم الذي دل عليه الدليل لو صح التعبير، يماثل هذا. أي شيء يدخل في ذهنك ويتحفظ المعنى والعنوان على أساسه ليكن. إذن نقول فحجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام أو من حكم، أي أن حجية خبر الثقة معناها جعل الحكم المماثل. وقلنا المماثل مماثل أي جعل حكم، كما أنه يوجد حكم واقعي هذا حكم أيضا يماثل ذاك، هذا حكم وهذا حكم، يماثل هذا حكم وذاك حكم، لنقول يماثل حكم تكليفي وحكم تكليفي. أما بلحاظ أقسام الحكم التكليفي وجوب أو حرمة هذه لا علاقة لها بالمماثلة. أو قلنا يماثل الحكم الذي يدل عليه الدليل. إذن أي أن حجية خبر الثقة معناها جعل الحكم المماثل. الآن نأتي نقول لا زال الكلام في النقطة الأولى في جعل الحكم المماثل. نقول فإذا أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع فإن حجية خبر الثقة، لاحظ إذا أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما، وكان الشيء حراما في الواقع، فإن حجية خبر الثقة تعني جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء، جعل وجوب، إذن حكم هو أيضا على ذلك الشيء بغض النظر عن هذا الحكم هو يشبه ذلك الحكم من نفس النوع، نفس القسم لو صح التعبير، أو لا يختلف عن هل وجوب ووجوب، أو وجوب مقابل أو يخالف، يكون وجوب مقابل حرمة، أو حرمة مقابل وجوب، أو إباحة مقابل حرمة، هذا شيء آخر كما بينا، وربما التكرار يكون فيه الإرباك، لكن ماذا نفعل هذه النفس الأمارة بالسوء. فإن حجية خبر الثقة تعني جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة. هنا هذا يبين الآن لا زال الكلام للشيخ النائني يبين برهان الضد، يبين مبنى صاحب البرهان الأول، يقول أنت بنيت على أنه يجعل الحكم المماثل كما بينا قبل قليل، فالحكم الظاهري يعني جعل وجوب ظاهري. وهنا نقول إذا كان الحكم الواقعي وجوبا وهذا وجوب اجتمع الضدان، يحصل التضاد. وإذا كان الحكم الواقعي حرمة وهذا وجوب اجتمع المثلان، هذا مستحيل وهذا مستحيل، هذا البرهان الذي اعتمدت عليه. إذن نعيد النقطة الأولى، نقول جعل الحكم المماثل، إن إشكال التضاد نشأ من افتراض مسلك جعل الحكم المماثل، ويقصد بمسلك جعل الحكم المماثل أن الحكم الظاهري هو جعل الحكم التكليفي المماثل. فحجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، أي أن حجية خبر الثقة معناها جعل الحكم المماثل. الآن نقول أليف، فإذا أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع فإن حجية خبر الثقة تعني جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، وعلى هذا يلزم اجتماع الضدين وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. با وإذا أخبر الثقة بحرمة الشيء، وإذا أخبر الثقة بحرمة شيء وكان حراما في الواقع فإن هذا يلزم اجتماع المثلين، وهذا مستحيل وهذا مستحيل. هذا البرهان. يقول النقطة، ندخل في النقطة الثانية. ثانيا هناك قلنا أولا جعل الحكم المماثل، ثانيا جعل الطريقية. يبدأ في النقطة الثانية بالرد على يعني ما استظهره من مبنى لصاحب البرهان، لصاحب برهان التضاد، جعل الطريقية تحت عنوان جعل الطريقية. نقول لكن، والكلام كأنه للشيخ اللائني، لكن الافتراض المذكور في النقطة الأولى، لكن الافتراض المذكور وهو جعل الحكم المماثل غير تام، أي أن المسلك ليس مسلك جعل الحكم المماثل، بل إن المسلك هو جعل الطريقية. الآن ندخل ماذا يقصد بجعل الطريقية. الشيخ النعيني يقول ويقصد بمسلك جعل الطريقية، لاحظ الكلام كله في الجعل، جعل جعل جعل، اعتبار اعتبار، مسلك جعل الحكم المماثل، مسلك جعل الطريقية. لاحظ الآن الكلام في العنصر الثالث، في الجعل، في الاعتبار، في الصياغة. الشيخ النائني غير ناظر إلى الملاك والإرادة، لم ينظر إلى مبادئ الحكم، هذا الكلام، لاحظ سياق الكلام. ويقصد بمسلك جعل الطريقية، ماذا يقصد به؟ أن الحكم الظاهري ليس معناه هو جعل الحكم المماثل، لا، وإنما معناه أن الحكم الظاهري معناه أن هذه الأمارة، وهو الحكم الظاهري هو أمارة، هو أمارة، أو لنقول هو أصل عملي وهو حجية، معناه أن الدليل، معناه أن خبر الواحد في المثال، معناه أن الدليل يكشف عن الحكم الواقعي، طريق إلى الحكم الواقعي، علم بالحكم الواقعي، قطع بالحكم الواقعي. لكن هذا العلم، هذا الكشف، هذا القطع هو ليس على نحو الحقيقي، ليس حقيقيا، وإنما هو قطع وهو علم وهو طريق تنزيلا. القطع والعلم الحقيقي هو طريق حقيقي للحكم، القطع بالحكم هو طريق للحكم، وطريق واقعي وحقيقي. أما العلم التنزيلي يعني في المقام بالجعل، بجعل المولى، عندما يجعل المولى الحكم الظاهري فهو قد جعل الدليل كاشفا ادعاء وتنزيلا، جعل الدليل علما ادعاء وتنزيلا، جعل الدليل قطعا ادعاء وتنزيلا واعتبارا، ليس حقيقة. ويقصد بمسلك جعل الطريقية أن الحكم الظاهري معناه جعل الدليل، أي الأمارة أو الأصل، جعل الدليل لنقول كمثال كالأمارة، طريقا كخبر الواحد، طريقا وعلما وكاشفا تاما عن مؤداه، يكشف، لاحظ، طريقا وعلما وكاشفا تاما عن مؤداه، لكن نحتاج إلى أن نضيف هنا بالاعتبار، نعم، بالاعتبار والادعاء والجعل، ليس حقيقة. لاحظ، إذن نقول ويقصد بمسلك جعل الطريقية أن الحكم الظاهري معناه جعل الدليل كالأمارة مثلا أو الخبر واحد، طريقا وعلما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار أو بالادعاء أو بالجعل، وليس حقيقة. والخطوة الأخرى أو النقطة الأخرى أو المقدمة الأخرى، ونقول والعلم منجز، سواء كان الكلام ليش خينا إن يقول والعلم منجز، سواء كان علما حقيقتان كالقاطع، أو كان علما بالاعتبار وحكم الشارع، بالتنزيل بالاعتبار بالادعاء بحكم الشارع طبعا، كالأمارة، فيكون الدليل الأمارة في المقام منجزا للأحكام. مثلا جعل الحجية للخبر يقصد منه، من الجعل، من جعل الحجية الخبر يقصد منه جعل الخبر منجزا للأحكام التي يحكي عنها، وهذا يحصل بجعل الخبر علما وكاشفا وطريقا وبيانا تاما بالادعاء. وهذا يحصل بجعل الخبر، عندما نقول بجعل الخبر لا يحتاج بعد هذا نقول بالادعاء أو بالجعل، يكفي عندما نقول بالجعل، والجعل من المولى، وهذا ليس على نحو الحقيقة. وهذا يحصل بجعل الخبر علما وكاشفا وطريقا وبيانا تاما، لا يحتاج أن نقول بالجعل بالادعاء بالاعتبار. هذا هو الكلام للشيخ النائي. نأتي للرد على الشيخ النائني. إذا عندي برهان أول برهان تضاد، عندي رد على البرهان الأول هو للشيخ النائني بأن المراد هو والمقصود هو الطريقية للحكم المماثل. نأتي للإجابة على كلام الشيخ النائني. نقول للشيخ النائني جواب الوجه الأول، جواب برهان تضاد، جواب الرد على برهان تضاد، جواب الوجه الأول، الجواب على كلام الشيخ النائني، أن التضاد بين الحكمين التكليفيين، وذكرنا نحن قبل قليل المسألة صارت واضحة إن شاء الله عندكم جميعا، هذه بركة السيد المعلم الأستاذ محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية وعد الله مقامه ورزقنا شفاعته إن شاء الله، إذن المسألة واضحة، أين الوضوح؟ الوضوح بأننا قلنا كلام الشيخ النائني كان في الاعتبار في العنصر الثالث، والعنصر الثالث هو عنصر اعتباري، سواء اعتبر هذا الشيء أو اعتبر ذاك الشيء، اعتبر هذا الحكم أو اعتبر هذا العنوان أو اعتبر ذاك العنوان، لا تأثير له، لأنه حتى لو ألغي العنصر الثالث تماما لا تأثير له على الحكم وعلى روح الحكم وعلى مبادئ الحكم وعلى حقيقة الحكم. إذن هو ليس من ماهية الحكم ولا يدخل في ماهية وحقيقة الحكم هذا العنصر الثالث. فبأي شيء تريد أن تعبر، أي شيء تريد أن تعتبر، أي شيء تريد أن تجعل الصياغة، فلا تأثير لها. المهم هو التأثير في المبادئ، المهم هو تأثير المبادئ، تأثير الروح الحكم، تأثير الملاك والإرادة. هذا مجمل الجواب. ونقول للشيخ النائني بأنك تحدثت وقلت لا يراد به الطريقية للحكم الماثل، هذا الكلام في الاعتبار، ونحن نقول لك لا، الكلام في المبادئ. إذا وجد سواء كان الحكم الظاهري على نحو الطريقية أو على نحو الحكم المماثل، سواء اعتبر على نحو الطريقية أو اعتبر على نحو الحكم المماثل، أو سواء كان تصديق الاعتباري اعتبار حكم التكليفي اعتبار حكم المماثل، أم كانت اعتبار العلمية أو الطريقية، فلا يؤثر هذا ما دام للحكم الظاهري ملاك. فهنا نأتي، ما دام الحكم الظاهري إرادة، ما دام الحكم الظاهري ملاك وإرادة، ما دام الحكم الظاهري مبادئ، فنأتي نقول هذه مبادئ للحكم الظاهري وتلك مبادئ للحكم الواقعي. فهل يحصل التنافر بين المبادئ حتى نقول يوجد ضاد وتنافي بين الأحكام بغض النظر عن اسم وتسميات الأحكام؟ إذن جواب الوجه الأول، إن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما، ليس بلحاظ الصياغة، ليس بلحاظ العنصر الثالث، بل بلحاظ مبادئ الحكم، بلحاظ الملاك والإرادة، وعليه لا يندفع التضاد بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري، مجرد غير الاعتبار، مجرد غير الصياغة، من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية، لا، ليس هذا هو الحل. نقول وبناء على ما ذكرناه بأن اللحاظ هو لحاظ مبادئ الحكم، يقال أليف وباء، يقال أليف، إن قيل إن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق من المولى وحب وإرادة للفعل، طبعا من المولى للفعل الذي تعلق به ذلك الحكم، إذن الحكم الظاهري له مبادئ، له مصلحة، له منفعة، له إرادة، له شوق، له حب، له مبادئ حكم، له ملاك وإرادة، فإنه يحصل التنافي والتضاد بين الحكم الظاهري كالوجوب الظاهري وبين الحكم الواقعي كالحرمة الواقعية، مهما كانت الصيغة الاعتبارية، ما دام لهذا ملاك وإرادة، وما دام لهذا ملاك وإرادة، وما دام التنافر بين الملاك والإرادة مع الملاك والإرادة الآخر، فيحصل التنافي والتضاد بين الأحكام، بين الحكم الواقعي والظاهري في حالة الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية، أو الحرمة الظاهرية والوجوب الواقعي، أو الحلية الظاهرية والحرمة الواقعية، وغيرها من الأمثلة، سواء كانت الصيغة الاعتبارية اعتبار حكم التكليفي أم كانت اعتبار العلمية والطريقية. وكذلك نفس الكلام نقول إذا أيضا إذا قيل إن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق من المولى وحب وإرادة الفعل الذي تعلق به ذلك الحكم، فإنه يحصل التنافي والتضاد بين الحكم الظاهري الوجوب الظاهري وبين الحكم الواقعي الوجوب الواقعي، يعني بين وجوب ظاهري ووجوب واقعي، يحصل التنافي والتضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هنا يعني لنقول تسامحا الآن نقول يحصل تنافي وتضاد، وإنما نقول يحصل اجتماع المثلين بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، أي الوجوب الظاهري والوجوب الواقعي، واجتماع المثلين مستحيل لأن فيه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل فيه لغو وهو مستحيل على المولى. واضحة هذه؟ أيضا نكمل الكلام بهذه الصياغة حتى نشمل قضية التماثل والتضاد، وما دام الكلام في التضاد وهو أوضح، إذا دفع فيدفع الآخر، يعني يدفع خلال البيان والشرح. وعليه إن قيل إن الحكم أليف، يعني وعليه إن قيل إن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق من المولى وحب وإرادة للفعل الذي تعلق به ذلك الحكم، فإنه يحصل التنافي والتضاد بين الحكم الظاهري الوجوب الظاهري وبين الحكم الواقعي الحرمة الواقعية، مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، أي سواء كانت الصيغة الاعتبارية اعتبار الحكم التكليفي أم كانت اعتبار العلمية والطريقية، ونفس الكلام يجري في الحكم المماثل. باء، إن قيل إن الحكم الظاهري لم ينشأ من مصلحة ملزمة، أصلا لا يوجد أي مصلحة، لا يوجد أي ملاك، لا يوجد أي شوق، لا يوجد أي إرادة، لا يوجد أي حب للفعل، ولا حتى افتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، يعني حتى هذه يعني مرة نقول له ملاك الذي يدركه المولى وله إرادة، وبعد ذلك يحصل الاعتبار أو الصياغة أو لا يحصل، يبرز المولى هذا الملاك والإرادة. يقول حتى لو لم يكن هذا الشيء، وإنما كان يعني حتى لو كانت الفائدة المصلحة الإرادة في نفس الجعل، في نفس جعل الحكم، لا يوجد أسبق من الجعل إرادة ومصلحة، لا يوجد مبادئ أسبق من الجعل، وإنما المبادئ لو صح التعبير المبادئ الملاك المصلحة المنفعة في نفس الجعل فقط، مجرد الجعل هو يحقق المصلحة وانتهت. يقول حتى هذه غير موجودة، يعني لا يوجد مصلحة ملزمة ولا شوق ولا حب ولا إرادة، ولا حتى بافتراض قيام مبادئ، يعني حتى لا نفترض قيام مبادئ ومصلحة بنفس جعل الحكم الظاهري، حتى في نفس الجعل لا يوجد أي فائدة وأي مصلحة. فإذا قلنا بهذا فإنه لا يحصل التنافي والتضاد بين الحكم الظاهري الوجوب الظاهري وبين الحكم الواقعي الحرمة الواقعية، مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، أي سواء جعل الحكم الظاهري حكما تكليفيا أي الحكم المماثل أم بلسان جعل الطريقية. إذن الجواب على المحقق النائي، نقول الكلام بلحاظ المبادئ، الكلام بلحاظ المبادئ وليس بلحاظ الاعتبار، بلحاظ الملاك والإرادة وليس بلحاظ الصياغة والجعل والاعتبار، لا بلحاظ العنصر الأول والثالث من مرحلة الثبوت، وليس بلحاظ العنصر الأول والثاني في مرحلة الثبوت، وليس بلحاظ العنصر الثالث. فإذا وجد ملاك وإرادة في الحكم الظاهري، وبالتأكيد يوجد ملاك وإرادة في الحكم الواقعي، فهنا يحصل التضاد أو يحصل اجتماع المثلين، سواء كانت الصياغة الاعتبارية هي اعتبار الحكم التكليفي اعتبار الحكم المماثل، أم كانت الصياغة اعتبار العلمية والطريقية. أما إذا قلنا بأن الحكم الظاهري لا ملاك له أصلا، لا إرادة له أصلا، لا يوجد أي ملاك في الحكم الظاهري، لا يوجد أي مبادئ للحكم الظاهري، حتى لا يوجد مبادئ في جعله، فإذا لا يوجد تنافر بين المبادئ حتى نقول يوجد تنافي بين الأحكام، إذا هنا لا يوجد تنافر، إذا لا يتحقق التضاد ولا التنافي بين الأحكام، لأنه لا يوجد تنافر بين المبادئ. لماذا لا يوجد تنافر بين المبادئ؟ من السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الحكم الظاهري حسب الفرض الثاني لا مبادئ له، فهنا نقول لا يحصل تضاد لا يحصل تنافي، سواء كانت الصياغة والجعل للحكم الظاهري على نحو على مسلك الحكم المماثل جعل الحكم المماثل، أو كانت على مسلك جعل طريقية. وبهذا رددنا على الشيخ النائني، يأتي إن شاء الله في المبحث القادم إن شاء الله ندخل في الوجه الثاني للسيد الخوئي، وهو يشير ونعطيه عنوان المبادئ في نفس الجعل الذي أشرنا عليه قبل قليل. وإن شاء الله إذا بقينا ووفقنا من الله سبحانه وتعالى سنكمل البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.